هذا الشريط مكملة للسلسلة، وجزاكم الله خيرا. والآن مع الشريط الثاني.
شيخنا في مسألة المرتبة الخامسة من مراتب الجرح والتعديل في كتاب التقريب للحافظ بن حجر، وهي مرتبة صدوق يهم وصدوق له أوهام وسيء الحفظ وتغير الرخرة وله مناكير. هذه المرتبة شيخنا في الحقيقة هي كما تعلمنا منكم أن المرتبة إذا كان فيها شيء من الاختلاف فترجع إلى ما يترجح ويتقوى في نفس الباحث وفي ظنه، فقد يرفعها وقد ينزل بها على حسب كل حديث بحسب دراسته الخاصة به. لكن لو نظرنا في هذه المرتبة وكيف حكم الحافظ بن حجر نفسه وهو واضع لهذه المرتبة ومقسم لهذه المرتبة ومدخل لها في سلم الجرح والتعديل، رأيناه في كثير من المواضع يصرح بأن ألفاظ هذه المرتبة ليست ألفاظ احتجاج إنما هي ألفاظ الإشهاد. فعلى سبيل المثال ذكر هذا في كتاب الهدي الساري، وهو يتكلم على يعني دافع عن الرواة الذين تكلم فيهم في الصحيحين، فقال يعني الرواة هؤلاء متكلم فيهم من قبل الغلط، والرواة يعني المتكلم من قبل الغلط على قسمين، في غلط كثير وفي غلط قليل. الغلط الكثير ما يخرج للبخاري إلا في شواهد المتابعات، والغلط القليل مثل أن يقال صدق له هم وله مناكير وسيء الحفظ، فهذا أيضا يعني يخرج له في شواهد المتابعات وإن كان يعني أكثر من القسم الأول. فمثل هذا الموضع وأنه يصرح بأن هذه الألفاظ إنما لا يخرج عنها البخاري من قيل في هذا القول إلا في الشواهد المتابعات، يدلنا على أن صنيع البخاري في هذا الموضع الاستشهاد بمن كان بهذا الحال الذي ترجم عنه الحافظ مؤخرا بهذه المقالة التي وضعها. شيء آخر وأنا أريد أن أذكر ما في نفسي حول كلام الحافظ هذه المسألة وأسمع منكم جواب حفظكم الله. الحافظ ابن حجر في هذه الترجمة جمع عدة ألفاظ منها المتفق عليه فيما يعني بين العلماء اليوم بعدم الاحتجاج به، وهو من قيل فيه سيء الحفظ. وهناك ألفاظ أخرى في نفس المرتبة، فضوق يهم وله أوهام.
وعفوا قلتم مجمع عليه أو متفق عليه في عدم الاحتجاج من قيل فيه سيء الحفظ،
سيء الحفظ في يعني عن المتفق عليه عندكم وعند المشايخ الموجودين في عصرنا هذا اللي هو من أهل الحديث أنهم لا يحتجون بمن قيل فيه سيء الحفظ. فهنا كيف يعني لو قلنا ان هذه مرتبه احتجاج، كيف يجمع الحافظ بن حجر عده الفاظ بعضها قد اتفقنا على عدم الاحتجاج به وهو سيء الحفظ، والبعض الاخر اختلفنا في الاحتجاج به وهو يهم ويخطئ وله مناكير. فكونه ادخل هذه الالفاظ وضم اليها لفظا قد اتفق عليه بعدم الاحتجاج به، فلماذا لا تكون الطبقه كلها والمرتبه كلها بهذا من هذا الصنف؟ لأنه ليس من المعقول أن الحافظ بن حجر يقول المرتبة الخامسة وللمرتبة الخامسة حكمان، بعض ألفاظها يستشهد به وبعض ألفاظها يحتج به. هذا دليل آخر أو قرينة أخرى يعني تظهر لي. أمر ثالث، لما تكلم الحافظ بن حجر أيضا في هذا الساري على إسماعيل بن أبي أويد شيخ البخاري، قال إن هو يدافع عن البخاري بإخراج حديثه، قال إن البخاري أخرج له لأنه أخرج له كتبه فعلم له على ما يصح منها وما لا يصح، فانتقل البخاري منها وانتخب منها. فإذا كان إسماعيل بن أبو ويس في داخل الصحيح يحتج به، وخارج الصحيح لا يحتج به إلا إذا تبع. ومع هذه الكلمة ننظر إيش كلامه في التقريب، نراه يقول صدوق فيه لين من قبل حفظه أو تكلم فيه من قبل حفظه، يعني لين فيه العبارة قليلة يعني بضعيف خفيف أو بجرح خفيف. فشيخنا لما ننظر إلى مثل هذه المسائل ترتيب المراتب ووضعها في مرتبة بعد صدوق، فصدوق وحسن اتفاقا عندنا، فأنزل هذه المرتبة عن مرتبة صدوق، فما يكون هذا الإنزال ما يكون هذا الإنزال عبثا إنما هو لمعنى. فإذا نزلنا عن صدوق فليس إلا درجات الشواهد المتابعة. ثم كلامه في هذه الساري أو كلامه على بعض التراجم أو إدخاله لفظة هي متفق عليها بأنها مرتبة الشواهد المتابعات، ألا يدل كل ذلك شيخنا على أن هذه المرتبة الأصل فيها أن من قيل فيها هذه الألفاظ فإنه يستشهد به إلا إن ظهر ما يدل على ارتفاعه رفعنا وإلا أبقيناه على الأصل؟
اللي يدور في ذهني هو أنه لا يمكن تصنيف الرواة تصنيفا دقيقا جدا بحيث أن ترد هذه التساؤلات في مثل هذه التعابير المختلفة، كيف أنه وضعها في مرتبة خاصة هي المرتبة الخامسة. أنت تعلم مثلا أن الحديث الصحيح، الصحيح ليس الحسن، هو مراتب، والرواة الذين يروون هذه الأحاديث مختلفة المراتب هم وضعوا في مرتبة واحد.
نعم.
مع ذلك قد نقول في بعضهم حديثه صحيح، قد نقول في بعضهم صحيح جدا، فمثل هذا التفاوت الموجود في المرتبة الأولى ومع ذلك فيه نسبة متفاوتة في الصحة، كذلك ننزل من مرتبة الحديث الصحيح إلى مرتبة الحديث الحسن لذاته. أيضا هذا الحديث الحسن لذاته يمكن أن نشعر بأن هناك تفاوتا نوعا ما في بعض رواته عن بعض آخرين. إذا كان هذا وهذا مهضوما ومقبولا في المرتبة الأولى أو الثانية ثم الثالثة والرابعة مثلا، قد يكون الأمر كذلك في المرتبة الخامسة.
لكن شيخنا صحيح، هو كما تفضلتم صحيح. أن المرتبة الواحدة هي تجمع ألفاظا متفاوتة، لكن هي مع تفاوتها حكمها واحد، وهي أعلى من التي دونها وفوق التي فوق، أعلى من التي دونها ودون التي فوقها، لكن حكمها واحد. نحن نعلم أن ثقة حديث صحيح، وثقة حديث صحيح، وأوثق الناس حديث صحيح، لكن نحن نحتاج إلى هذه المرتبة عند الترجيح والتعارض. لكن هل كنا في هذه المرتبة حديث صحيح وآخر حسن؟ كل واحد شفنا. كذلك لما جينا إلى مرتبة الحسن، ذكر أيضا الصنعاني رحمه الله إن لا بأس به تختلف عن ليس به بأس، فلا بأس به أقوى، لأن لا عريق في النفي عن ليس. نحن نعلم أن المرتبة الوحيدة نعم هي تضم ألفاظا متفاوتة، لكن هي أيضا متقاربة ومتشابهة. لكن هل من الممكن أن تكون المرتبة الواحدة منها ألفاظ احتجاج ومنها ألفاظ استشهاد؟ هذا هو الإشكال عند حضرهم الله. في صدوق يخطئ تكون احتجاجا، وصدوق سيء الحفظ تكون استشهادا. فلو قيل مثلا إن كلها تصح بشواهد المتابعات ويخطئ أقل من أخطأ وله مناكير أقل من سيء الحفظ، ممكن أن يقال هذا، لكن كلها يشملها حكم واحد وهو شواهد المتابعات.
هذا الحكم الواحد ليس حكما واحدا، هذا الحكم الواحد ليس حكما واحدا. لعلك تذكر في بعض التقارير يقولون هذا حديث قريب من الحسن.
نعم، ويحتمل التحسين.
هاي.
نعم.
وليس كل من كان في هذه المرتبة يقال فيه هذه القولة. ها؟
نعم.
إذا رجعنا إلى نفس التفصيل الذي أوردناه في الصحيح وفي الحسن، أن كل من القسمين مراتب، كذلك يقال لمن أودعه في المرتبة الخامسة ليسوا بنسبة واحدة. فليس كل من قيل فلان المرتبة الخامسة يمكننا أن نقول فيه إن حديثه قريب من الحسن أو مرتبة الحسن. فهنا الآن يختلف، لا أقول اجتهاد من يقف على قول الحافظ نفسه، بل هو نفسه يختلف فيه.
نفس الحافظ. نعم.
وهنا يناسبنا أن نذكر بكلمة الحافظ الذهبي في الحديث الحسن، ولعلك أنت أذكر مني لها. ومن هنا جاء موضوع تساؤلك عن هذه المرتبة وكيف يورد فيها من قيل فيه كذا وكذا، لأن نفس الباحث نفس الحافظ هو رأيه مقلقل. فهذا أنا في اعتقادي هو السبب والضوار.
طيب أنا أذكر لكم كلاما تسمع حول هذه المسألة حول كلامكم الأخير هذا، وهو الرجوع إلى صنيع الحافظ نفسه في بعض الرواة الذين حكم عليه هو بأنهم من أهل ممن قيل فيهم صدوق يخطئ. فذكرتم أننا رأينا أن الحافظ العسقلاني في مثل هذا يحسن لهم، فكان صنيعه كاشفا لنا عن عبارته. صحيح أنا وقفت على هذا الكلام مكتوبا ومسموعا لكن هنا يعني السؤال، هل صنيعه في هذا مفترض؟ أنا وقفت أيضا على بعض الكلام له، يضعف ابن عقيل ويصرح بأنه لا يحتج به عبد الله بن محمد بن عقيل
ويحسن له،
وفي بعض المواضع يحسن له. وهذا مثلا يعني وغيره، يعني صنيع شيخنا في هذا ليس مضطردا حتى نستطيع أن نقول إن صنيعه يفسر لنا الخلاف وهو حاسم لنا لاختلاف القضية.
أظن هذا المثال إذا تذكرت في جلسة سابقة لما ذكرنا كلمة أبي حاتم لا يحتج به تأولناها لأنه لا يحتج به في مرتبة الصحة، لكن يحتج به في مرتبة الحسن. الحافظ ابن حجر إذا استعمل هذه اللفظة في موضع ما بالنسبة لابن عقيل في ظني، وإن كنت أنا ليس في ذهني مثال، قد يكون مثال عندك، لكني أتصور أنه لا يقول قولته هذه لا يحتج به إلا وقد بدا له أن في حديث ابن عقيل هذا بالذات، هذا الحديث بالذات فيه شيء، وإلا فالأصل فيه أنه يحسن حديثه.
نعم، وهذا كثير في كلامه، لكن هو في موضع ما كان حتى في سياق الكلام على الحديث، إنما كان في سياق النكت، والنكت ليس كتابا، هنا النكت حفظه الله، كل النكت هذا موجود وراءه. الجزء الأول صفحة 38 و400.
حلو،
اقرأ عليكم نصه.
تفضل.
قال هنا وقد أشار شيخنا في النوع 23 إلى شيء من هذا،
يعني العراقي.
نعم. ومن هنا يظهر ضعف طريقة من يحتج بكل ما سكت عليه أبو داود، فأنه يخرج أحاديث جماعة من الضعفاء في الاحتجاج ويسكت عنها، ثم مثل بابن لهيعة وصالح مولى التوأمة وعبد الله بن محمد بن عقيل وموسى بن وردان وسلم بن الفضل ودلهم بن صالح وغيرهم.
هذا المثل هو العراقي،
لا الحافظ. ويسكت عنها مثل الحافظ يرد على شيخه، يقول وقد أشار شيخنا في النوع 23 شيء من هذا. ومن هنا كلام الحافظ هنا، ومن هنا يظهر ضعف طريقة من يحتج بكل ما سكت عليه أبو داود، فأنه يخرج أحاديث جماعة من الضعفاء في الاحتجاج ويسكت عنها مثل، وبدأ يمثل لما قال مثل ابن لهيعة وصالح المولى التوأمة وعبد الله بن محمد بن عقيل وموسى بن وردان وسلمة بن الفضل ودلهم بن صالح وغيرهم. فلا ينبغي للناقد أن يقلده في السكوت على أحاديثهم ويتابعه في الاحتجاج بهم، بل طريقه أن ينظر هل لذلك الحديث متابع فيعتقد به، أو هو غريب فيتوقف به. ثم ذكر ذلك بعد ذلك فقال لا سيما إن كان مخالفا، لا سيما إن كان مخالفا لرواية من هو أضعف منه فإنه ينحط إلى قبيل المنكر، وقد يخرج من هو أضعف من هؤلاء بكثير كالحارث بن وجيه إلى آخر كلامه. هنا كلامه وقد مثل بمثل عبد الله بن محمد بن عقيل، وفي كثير من المواضع يحسن له هو في التلخيص، كذلك موسى بن وردان شيخنا، وانا اراكم تحسنون له لانه مختلف فيه، وقلت من شأن الحديث الحسن انه مختلف في رأيه. فهنا الحافظ يقول فلا ينبغي للناقد ان يقلده في السكوت على احاديثهم ويتابعه في الاحتجاج بهم، بل طريقه ان ينظر هل لذلك الحديث متابع فيعتضد به، أو هو غريب فيتوقف فيه. ثم قال سيما إن كان مخالفا فيكون منكرا من قبيل المنكر.
حسن، لأن يريد السؤال التالي.
نعم،
ماذا قال الحافظ ابن عقيل في التقريب؟
صدوق في حفظه شيء أو يخطئ إلى حد من حفظه شيء.
مقولته هذه تجعل حديثه ضعيفا أم حسنا فيما تعلم؟
فيما أعلم أنا أضعف لها حديثه حتى يظهر ما يقويه.
هكذا؟ لا، أنا ما أقصد ما لا أفعل وما لا تفعل.
نعم.
الحافظ بن حجر ماذا يعني بهذه الكلمة عنده؟ التحسين أن تضعي في حديث هذا المترجم بهذه الكلمة.
الذي يظهر لي تضعيف والتليين ليس بالتحسين.
أي في أي مرتبة وضعه؟
هو ما يعني ذكره بالألفاظ الشبيهة بالخامسة التي نحن نبحث عنها الآن.
فإذا هو ليس في الخامسة،
الرابعة.
هو في الرابعة. هذا هو
طبقة. أنت كان شيخنا طبقة يعني الخامسة بالمراتب
الجميع. ليس في الطبقة.
في
المرتبة.
اقرأ على
شيخنا بارك الله في حديثه لين ويقال تغير بأخرس من الرابعة ما تبادل الأربعين.
الرابعة بالطبقة. أما كلامه هذا
هذا مرن الرابعة المرتبة يا أستاذ.
يقول صدوق في حفظه لين ويقال تغير بأخرى.
طيب المرتبة التي قبلها؟
المرتبة التي قبلها صدوق ولا بأس به.
طيب
المرتبة التي قبلها زي مثل الخمسة التي نحن نختلف فيها الرابعة من التقريب صدوق ولا بأس به وليس به بأس.
هذه
الرابعة.
الرابعة.
الأولى الصحابة، الثانية أوسط الناس، الثالثة ثقة، الرابعة صدوق ولا بأس به، الخامسة هذا محل البحث الآن.
أتى يا أبو حسن وحسن المراتب، أقرأ لشيخنا المراتب الله يحفظه. أي نعم. لابد أن نرجع إلى ما كنا آنفا، لأن المرتبة الواحدة تتضمن شيء من التداخل
والتفاوت.
أي نعم. والذي يعني يؤكد ذلك هو أن الحافظ بن حجر يحسن لابن عقيل. فإذا ما حسن له أنا في اعتقادي بكل أحد المعنى الذي أنا دندنت حوله آلفا، وإذا ضعفه فهو يلاحظ أن الأصل فيه أنه يخالف الاعتقاد. وكما قال هنا أما فرض على الذين يعتمدون على شكوك أبي داود الآن، وكما نقلت عنه أنه قال في بعض الأحاديث لا يحتج به. رجعت المسألة إلا أن الحديث الحسن هو كما ألمحت آنفا بالنسبة لمقولة الذهبي أنه محير حقيقة، محير الحديث الحسن، وهذا فرع للحيرة التي يجد الواحد في راوي الحديث الحسن. فإذا نحن لاحظنا هذه الحقيقة المتعلقة بالراوي وبالذي يحسن حديثه، حينئذ نقدر نقول أن هذه المرتبة الرابعة الرابعة بالنسبة لابن عقيل، مو في الرابعة ذكره؟
الرابعة بالطبقة شفنا الطبقة
آخر. أيوة
نعم، لكن اللفظ هو شبيه بالألفاظ الخامسة.
الخامسة.
أي نعم.
يعني مشوبة تحتمل خلاصة أن يحتج به في مرتبة حسن أحيانا.
نعم.
وأن لا يحتج به بل هو في مرتبة الضعيف أحيانا أخرى. هذا معنى الذي لمسناه لمس اليد. ثم الحقيقة لما وجدت كلام الحافظ الذهبي في الموقظة وجدت فيها الفرج وفيها المخرج الحقيقة من هذا الشيء الذي كنا نشعر به، أن الإنسان يضطرب. هو يقول نفسه الشخص الواحد يختلف رأيه أحيانا في الحديث الحسن في راوي الحديث الحسن بالخلاف الموجود بين علماء الحديث في هذا الجنس من الرواة.
المرتبة دي محيرة.
محيرة.
محيرة فعلا، والقرائن لها دور كبير.
رحم الله في الميزان الذهبي يصرح قال قلت حديثه في مرتبة الحسن.
أيوة.
شيخنا حفظكم الله، هناك كلمة منكر الحديث يستعملها أئمة الحديث في الجرح لبعض الرواة، وبعض طلبة العلم يقول إن هذه الكلمة شديدة الجرح، وإذا قيلت في راو فإنه لا يستشهد به، مع أن كثيرا من علماء المصطلح ذكروها في مراتب الشواذ والمتابعة، فما الذي ترجح لديكم في مثل هذه الكلمة؟
المعنى الذي ذهب إليه من أشرت إليه من طلبة العلم إنما هو خاص باصطلاح الإمام البخاري، أما جماهير العلماء علماء الجرح والتعديل فهم يعتبرون من قيل فيه إنه منكر الحديث أنه جرح يعتبر هذا المجروح ضعيفا، لكن ذلك لا يمنع من تشكيكه مسالك الضعفاء الذين يستشهد بهم. وهنا لا بد من التذكير لإخواننا الحاضرين ممن قد يتعاطون علم الجرح والتعديل وربما التصحيح والتضعيف أن هناك فرقا بين قول غير البخاري في راوي من رواة الحديث إنه منكر الحديث وبين قوله في الراوي له مناكير، فهذه العبارة ليست جرحا تسقط المقولة في أجسيه من مرتبة الاحتجاج بحديثه ولو في مرتبة الحسن، أما من قيل فيه منكر الحديث فهو ضعيف كما قلنا فيه إلا في تعبير الإمام البخاري فهو عنده في أحد درجات الضعف. هذا الذي يحضر به جوابا عن هذا السؤال.
ويؤيد ذلك شيخنا أنهم عدوا الإمام البخاري أنه لطيف العبارة في التجريح،
نعم،
واستعمل هذه الكلمة في الجرح الشديد،
نعم،
ومعنى لطيف العبارة في التجريح أنه يستعمل عبارات مستعملة عند غيره في الجرح الخفيف ويعني له هو الجرح الشديد،
نعم، ومثل قوله مثلا فلان فيه نظر
وسكتوا عنه،
شايفين لطف البخاري فيه نظر،
نعم،
يعني هو ساقط الاعتبار.
طيب شيخنا وقد ذكرتم يعني قول البخاري منكر الحديث وله مناكير، احيانا يقول فلان غير معروف الحديث، وبعض يعني احيانا يتبادر لدي ان كلمه معروف الحديث فلان حديث معروف وحديث منكر عكسها منكر
يقابل،
فكأن عندما يقول غير معروف الحديث هل هي بمعنى منكر الحديث؟
لا، لا لا، هو الطف او اقرب الى إنجائه من النكارة الشديدة،
إيه نعم،
التي يعنيها بقوله منكر الحديث،
نعم، بارك الله فيك. طيب سمعتكم في الجواب الآن تقولون بعض طلبة العلم الذين يتعاطون علم الجرح والتعديل وربما التصحيح والتضعيف، أردت أن أعرف الفرق بين العبارتين.
أنت تعرف لكن قد يكون غيرك لا يعرف.
الله يبارك فيك.
يعني أنا أقصد أنه ليس مجرد ما عرف العارف من الطلاب علما من أصول الفقه أو أصول الحديث أنه إذا درس أصول الفقه صار فقيها، أو إذا درس أصول الحديث صار محدثا يستطيع أن يصحح المضاعف، هذا يحتاج إلى ممارسة، وممارسة طويلة المدى جدا، وذلك بتطبيق الأصول على الفروع. وهذا في الواقع شبابنا ما دام لا يزالون شبابا سنا فهم لا يزالون شبابا علما، ومن عرف نفسه فقد عرف ربه، ولو أن هذا الحديث لا نجد له أصلا لكن معناه لطيف. نعم،
بارك الله فيك
وفيك الله.
شيخنا حفظكم الله، هنا أيضا قاعدة مشهورة في علم الجرح والتعديل، وهي أن الجرح المفسر مقدم على التعديل، إلا أن هذه القاعدة أيضا عندما ننظر إلى صنيع الحافظ التقريب نراه يحاول أن يجمع بين التعديل والتجريح وإن كان مفسرا، كأن يكون مثلا قيل في الرجل الثقة وهناك من قال فيه سيء الحفظ وهذا جرح مفسر، فيقول مثلا صدوق له أوهام، يجمع بين الكلمتين، أو أحيانا يقول صدوق ربما وهمة. فهل القاعدة التي دائما نراها في كتب المصطلح مطلقة نراها مطلقة الجرح المفسر مقدم على التعديل، هل هذه القاعدة على إطلاقها أو يعني بعض الحالات لا تستخدم هذه القاعدة ويحتاج الباحث إلى الجمع بين الجرح وبين التعديل وإن كان الجرح مفسرا.
هو هذا بارك الله فيه، وهذا الذي انتهيت إليه في آخر كلامك، وهو الذي يدلل حوله عمل الحافظ في كتاب التقريب، وإن كان أحيانا يخطئه صوابه.
نعم.
لكن هو الأصل أن نجمع بين عبارة الموثق إذا كان موثوقا بتوثيقه طبعا، وبين عبارة التضعيف إذا كانت العبارتان تساعدان على التوثيق. لأنه مثلا خاصة أنه إذا كان الجرح اتهام مثلا بالكذب أو هذا ما في مجال للتوثيق من حالة هذه. أما ما دامت العبارة التي نعتبرها جرحا ونعتبرها ثانيا جرحا مفسرا ونعتبرها ثالثا جرحا مؤثرا، في هذه الحالة فقط نحاول أو يحاول الحافظ ونحن معه ما استطعنا للتوفيق بين عبارات الموثق أو الموثقين وعبارة المضاعف أو المضاعفين.
إذن كلامكم هذا شكرا هو ضوابط، هذا الذي قلتموه ضوابط.
لا بس ليس مضطردا كما نقول في كثير من مثل هذه الضوابط.
نعم بارك الله فيك. أيضا في هذا السبب كلمة للحافظ دائما يعني في عدة مواضيع يذكرها، والرجل إذا ثبتت له منزلة الثقة فلا يزحزح عنها إلا بأمر جلي.
إلا بأمر جلي.
بأمر جلي.
جلي.
نعم. الحافظ يذكر هذا. فبعض طلبة العلم يفهم أن الراوي إذا قال فيه يعني إمامان أحدهما قال ثقة والآخر قال ضعيف، يقول له خلاص الأمر هذا الرجل ثبتت له منزلة الثقة فلا يزحزح عنها إلا بأمر جلي، فالجرح المجمل ليس بجلي فلا اعتبار له. هل هذا موضع كلام الحافظ أو موضع كلام الحافظ في من اشتهر جرحه؟
لا يقال ليس له اعتبار مطلقا.
إيه؟
يؤخذ بعين الاعتبار، لكن يحاول أيضا التوفيق بين هذا الضعيف المطلق وبين التوفيق المطلق. يعني إذا وفقنا أصلا إذا وفقنا بين التوفيق المطلق والجرح المبين فما ينبغي أن نهدر الضعيف المطلق الذي لم يذكر سببه، إنما نحاول أن نجمع إن تيسر لنا وإلا رجعنا إلى التوثيق.
نعم.
في هذه الحالة.
طيب شيخنا، ممكن كلمة الحافظ هذه تحمل على من ثبتت له منزلة الثقة واشتهرت عدالته وبان أمره، فمن جاء يطعن فيه بطعن غير مفسر غير مجرح أو مؤثر، ففي هذه الحالة يقال الرجل ثبتت له منزلة الثقة، فالثبوت هنا ليس بمجرد قول إمام واحد إنما اشتهرت له منزلة الثقة فلا يزحزح عنها إلا بأمر جلي.
هو الحقيقة بارك الله فيه في المسألة يعني فيها دقة. أرأيت لو أن هناك موثقا له اعتباره بالتوثيق وهناك جماعة قالوا في هذا الموثق من الأول ضعيف، ليس كما لو كان موثق ومضاعف فقط.
نعم.
يعني هنا مضاعفون.
نعم.
هناك موثق.
نعم.
لا ينبغي أن نأخذ الكلمة التي قيلت آنفا أنه ما دام ثبتت ثقته إذا لا نقيم وزنا لهذا الضعيف المجمل الغير مفسر. لابد من دراسة موضوعية بالنسبة لكل راو اختلف فيه ما بين موثق ومضاعف.
هو كلامي هذا شيخنا أنا ما قريت عنه، لكن يعني أردت أن أقول هل يمكن حمل كلام الحافظ على أن الرجل كلمة إذا ثبتت له الثبوت هذا ليس بمجرد توثيق إمام، ولكن اشتهر التوثيق فيه كإمام من العلماء اشتهر توثيقه وهناك من يطعن فيه بكلام غير مؤثر فيقال له هذه الكلمة التي قالها الحافظ الرجل ثبتت له منزلة الثقة بأمر جلي ويقيني فلا يمكن أن نخرج عن هذا التوثيق إلا بأمر جلي ويقيني مثله.
جميل، هذا كلام مسلم فيه، لكن خذ الطرف الثاني من كلامي، اشتهرت ثقته بتوثيق جماعة.
نعم.
لكن هنا مضاعفون أيضا
ومجمل.
أيوة مجمل.
نعم.
وهذا لكن ليس مضاعف واحد.
مضاعفون.
يعني كما يصور كلام الحافظ اشتهر توثيقه. من أين جاءت الشهرة؟
كثرة
الموثقين.
نعم.
أنا أتفرج الآن صورة أيضا اشتهر تضيفه، فلا بد حينئذ.
طيب يمكن حمل هذا أن هذا الأمر الجلي كثر المضاعفون فيكون جليا أيضا؟
غير مثالك أصلا
هو هذا.
هو غير مثالي الذي قلته بمضاعف واحد مجمل.
نعم.
غير صورة أخرى. هل كثرة المضاعفين وإن كان تضعيفه مجملا؟ هنا يقال هل لن يمكن أن يقال كثرة المضاعفين يعتبر أمرا جليا وإن لم يكن مفسرا؟
لا لا يبقى غير مفسر.
إيه؟
لكن هذا يحول بيننا وبين الاعتداد بذاك التوثيق الذي الذي وصفناه بأنه مشتهر.
نعم.
فلا بد حينئذ من أعمال النظر للتوثيق بين التوثيق المشتهر والتضيف أيضا المقابل للشهرة. أما لما يكون التوثيق فرد وجماعة موثقون فالكلام ماشي.
نعم.
التضيف فرد نعم والموثقون جماعة. نعم.
شيخنا بارك الله فيكم بمناسبة الخضاب الذي رأيناه الليلة، فذكرني هذا أيضا وقد ذكرني بعض الإخوة بكلمة كثيرا ما تقال في تراجم الرواة، فلان كان يخضب وفلان كان لا يخضب. لماذا اعتنوا بهذه السنة حتى ذكروها في تراجم الرواة؟ هل أرادوا يفرقوا بين أهل السنة وغيرهم، أو لماذا هذه برغم أنه ما نصلها بالضبط ولا بالإتقان؟
لا، هو أرادوا أن يفرقوا بين من يتمسك بالسنة وبين من
يفرقوا بين أهل السنة وغيرهم، أو لماذا هذه برغم أنه ما نصلها بالضبط ولا بالإتقان؟
لا، هو أرادوا أن يفرقوا بين من يتمسك بالسنة وبين من لا يتمسك بها.
شيخنا يقولنا في أئمة كبار.
أنا عارف. لكن هل هناك من يسأل أن الأئمة الكبار أنه يترى معصومين ولا غير معصومين؟
لا يعني
هل أحاطوا بالسنة أولا علما علما أولا علما
أدري
أنا عارف أدري، لكن ربما غيرك لا يدري. فإذا كنا لا نستطيع أن نقول بأن كل إمام من أئمة المسلمين أحاط بالسنة علما، فبالتالي ندري أنه ليس كل إمام أحاط بكل السنن عملا، فهم حينما يترجمون كما يقولون يعني أحيانا المساوي حينما يقول مثلا فلان حافظ مثلا إلى آخره كان يأخذ الأجرة وكان لا يقدم الحديث إلا بجهد مثلا. لماذا يذكرون هذا؟ لابد من بيان ما له وما عليه. فلان مثلا كان عسر المزاج حديث الطبع إلى آخره، هذه قد تعتبر غيبة في الأصل، لكن كما قال ذلك الشاعر الفقيه القدح ليس بغيبة في شتة متظلم ومعرف ومحرر ومجاهر فسقا ومستقط ومن طلب الإعانة في إزالة منكره. فهؤلاء المترجمون الحافظ الذهبي والعسقلاني وغيره هؤلاء يريدون أن يعرفوا الجيل الآتي بعد أولئك الأئمة بما كان فيهم من محاسن أخلاق فيقتدون فيها، وعلى العكس من ذلك يجتنبون عنها. فإذا كان الأمر كما سألت آنفا أنهم فعلا كانوا يذكرون بعد ما بيذكروا مناقب المترجم بأنه كان يخبط فلان كان ما يخبط، فإذا هذا ليس من باب بيان السنة والبدعة أو المتمسك بالسنة أو البدعة، لا، وإنما من كان يعمل بالسنة ويهتم بها عمليا ومن لا يعمل بها. أرى أن هناك شيء آخر، أنا أظن أن بعض هؤلاء المترجمين كانوا يرون ما ذكره الحافظ ابن حجر العسقلاني فيما أظن في فتح الباري عن الإمام أحمد أنه ذكر عن الخضاب بأنه يخشى أن يكون فرضا، يخشى أن يكون فرضا وليس مجرد سنة. هذا السبب لتوافر أحاديث كما لا يخفى عليكم فيها الأمر بالخضاب، وبخاصة مثل قول عليه السلام إن اليهود والنصارى لا يسبغون فخالفوا، هنا أمر ونهي. فرأي الإمام أحمد لأنه يخشى أن يكون فرضا بمنتهى القوة والوجاهة، ولعله لم يخطى بفرضية لأنه كما نحن على مثله لم يكن قد بلغه من السلف من أصح وصرح بأنه فرض، وإلا لتشبث به. فإذا المسألة فيها أهمية، ولذلك كان يذكرون فلان يخطب فلان لا يخطب، هذا ما عندي.
شيخنا لعله من أجل هذا جمعا بين كلامكم حفظكم الله وكلام أخينا أبي الحسن، ذكر الإمام أحمد في الجزء الأول من العلل بابا خاصا، فقال باب ذكر من كان يخطب من المحدثين.
يمين
أنا. وسرده فردا.
نعم
سبحان الله.
على كل حال نحن كما جرينا إذا كان عندكم شيء تريدون إياه نحن بحاجة.
وكنت الذي يتبادر لي من قبل أن لكن كان يعكر على ذلك أن البعض ما كان يخلط أنهم أرادوا أن يفرقوا بين أهل السنة وبين ما عرف عن الشيعة أنهم لا يخطبون، وقفت على كلام بهذا ما أذكر مكانه الآن أنهم ما كانوا يخطبون بل كانوا يمكننا سنية الخطاب، فاحتاج المترجمون إلى أن يذكروا أن علماء السنة كانوا يخطبون، لكن يعكر على ذلك أنهم نقروا أيضا من كان لا يخطب.
هذا الواقع.
نعم.
يعني الذين ينسب إليهم عدم الخضر من كبار الأئمة.
نعم.
نعم.
طيب شيخنا حفظكم الله، هنا في الإمام ابن حبان قد اشتهر أنه يتساهل في التوثيق وفي مجال معين كما وضحت من قبل، وأيضا يتكلم عنه الحافظ الذهبي كثيرا بأنه مسرف في الجرح وأنه يعني لا يدري ما يخرج من رأسه وأنه قصاب وأنه كذا وأنه كذا بالكلام الذي يدل على أنه مسدد في الجرح. هنا يستشكل بعض طلبة العلم كيف جمع ابن حبان بين النقيضين، هكذا يقولون أنا يعني يعبرون عنها بالنقيضين أنه متساهل في التوثيق ومتشدد في التجريح، فكيف يعني يجاب عليهم؟ هل فعلا ابن حبان يكون متناقضا لهذا؟
أما متناقضا كما يبدو لي، لكن الصورة صورة تناقض باعتبار من جهة هو متساهل من جهة هو متشدد، لكن أنا الذي فهمته يعني من دراستي لتجريح ابن حبان وتوفيقه أن توفيقه كما تعلمون قائم على قاعدة عنده أن الأصل في المسلم هو العدالة أمان الجرح، لكن هو حينما يقف أمام إنسان من هؤلاء الرواة ويجد له أحاديث منكرة فهنا قد يبالغ ويسقط حديثه لمجرد أنه رأى له بعض الأحاديث المستنكرة والتي قد يكون عليها لوائح الزوضة والنكارة الشديدة، فهنا لا يتأنى ولا يتباطأ في إظهار الحكم الشديد على هذا الراوي. الصورة صورة تناقض، لكن أنا ما أراه تناقضا إذا ما نظرنا إلى قاعدته في التوثيق ومبالغته في التجريح، والله أعلم.
طيب شيخنا، يعني حل قائلا يقول إن المحل قد اختلف فتوثيقه في محل غير تضعيفه الذي في محل آخر،
محل ولا محل
أو محل بارك الله فيكم
وفيك،
أنه لم يتوارد الجرح والتعديل على محل واحد من أجل أن يقال أنه تناقض، فلو نظرنا إلى توثيقه وتسهوله في التوثيق هو عنده مجرد أن يروي عنه ثقة ويروي هو عن ثقة ولم يروي منكرا حتى وإن كان حديثا واحدا عده ثقة بذلك،
وأما تجريح إن رأى في حديث ما يستنكر عليه شنع عليه وبلغ في القول به أو في القول عليه. هنا في حالة التوثيق ما رأى منكرا فمن هنا وثقه، وفي حالة التجريح رأى منكرا فبالغ فيه، بخلاف غير الذي كان من الممكن أن يسكت عنه أو أن يسلبه كما تعبرون عن ذلك كثيرا. فلو قال قائل إن تجريح ابن حبان وتوثيقه لم يتواردا على محل واحد من أجل أن يتهم بالتناقض، إنما هذا في باب وذاك في باب، هل من الممكن أن يكون هذا الجواب محمولا؟
وهذا وهل يعني بدا لك فرقا جوهريا بين ما قلت آنفا وما قلت لاحقا؟
هذا الذي أظهر لي أن هناك فرقا، وهو
لما قلنا بأنه يوثق بناء على قاعدة له، فهو يوثق شخصا لم يضعف هناك حيث قال لأنه يروي الملصقات عن الثقات والأثبات والآخرين، لأنه ترجمة لشخص غير الشخص الأول.
طيب أدري شيخنا، لكن تعبيركم
أريد أفهم الفرق، يعني
أنتم قلتم توثيق إن توثيقه تساهل بناء على قاعدة، هذه القاعدة فيها تساهل عند إمة الجرح والتعديل.
طيب.
وتجريحه متشدد بناء على أنه يبالغ في الشيء الذي ممكن أن يثبت عنه إمة الجرح والتعديل.
طيب.
هو هذا، لكن عبارتكم حفظكم الله بأنه صورة التناقض موجودة.
نعم.
أن صورة التناقض موجودة. هذا يعني يجعل المستشكل يطمع في صحة ما قال. فلو قيل له أنه ليس هناك تناقض أصلا، إنما هناك مخالفة الشرط، إن شرطه في التوثيق متفاهل وفي التجريح متشدد وكلاهما على غير الجادة، لكن ليس هناك تناقض، ونقطع آماله من أن يقول هناك صورة تناقض أو كذا.
ما في شيء يعني في فرق جوهري بين أمرين أبدا.
طيب بارك الله فيك.
الشيخ محتار في الظاهر. يعني صورة التناقض في الظاهر، وإلا ما سلم بها أبو فقط.
أي نعم.
طيب شيخنا حفظكم الله، هنا في الجزجاني صاحب أحوال الرجال.
أي نعم.
الحافظ ابن حجر يكثر من قوله انه يعني شديد النفس على اهل الكوفة الشيعة، ولانه ناصبي او منحرف. هل ثبت يا شيخنا انه فعلا ناصبي؟
ما عندي دراسة حوله.
لان هناك من ضعف قصة الدجاجة التي قام واخذها عند اهل الحديث وقال اذبحوها، فعجزوا ان يذبحوها، فقال سبحان الله، يعني كم من آل حديث عجلتم أن تذبحوا دجاجة وعلي ذبح قتل كذا وكذا. هناك من يضعف هذه القصة في سندها. وطيب الذي طريق حالهم في صنيع الجزجاني، هل هو فعلا متشدد على الكوفيين؟
لا، ما عندي أي رأي حوله، ما عندي دراسة حوله.
بارك الله فيك.
أي نعم، لكن أفدنا أنت.
الذي يعني ظهر لي لما يعني قارنت كلامه بكلام غيري في أحوال الرجال، رأيته وإن شد النكير على الراوي من أجل البدعة إلا أنه يصرح بأنه ضابط وحديثه مقبول، كما تكلم في الأعمش وتكلم في أبي إسحاق السبيعي وغيرهما، أنكر عليهما البدعة، مائل زائر جائر مائل عن القصد بالعبارات الشديدة، إلا أنه ما صرح برد حديثه بل وثقه. فمثل هذا يعني ما يقال فيه أنه متشدد إذا ضعف كوفيا فلا يقبل تضعيفه.
لكن هذا التتبع بهذا المقدار يكفي للحكم عليه
على حد أحوال الرجال، أنا ما وقفت له على كتب إلا أحوال الرجال. هل لو كنت شيخنا في هذا الباب أو ممكن؟
لا بس أقول يعني للحكم هذا من أجل التصحيح مثل هذا الحكم ينبغي استقراء أقوال الرجل في عشرات الرواة، بحيث أنه لا نجد رجلا ثقة كأولئك الثقات الذين سميت بعضهم مع ذلك رمزهم بمذهبهم لكنه وثقهم. فهل هذا أمر مضطرد في كل الرواة؟ هذا الحقيقة يحتاج إلى استقصاء كما هو شأن الحفاظ المتقدمين.
طيب شيخنا، يكفي كتاب أحوال الرجال أن نجمع كل تراجمه وننظر الذين تكلم فيهم من أهل الكوفة ونقارن كلامه بكلام غيره، فإذا رأينا أن الأكثر المتابعة اعتبرناه معتدلاً، وإذا رأينا أن الأكثر المخالفة اعتبرناه متشدداً.
أقول لك قد يكفي وقد لا يكفي، سوى في هذا هو يشبه تماماً ما كنا نذكره في غير هذه المناسبة. هذا الأمر يتعلق بكمية الأشخاص كثرة مخلة ممن تكلم فيه في هذا الكتاب، فإذا كانوا قليلين ما يكفي، وما إذا كانوا كثيرين فقد يكفي. الحقيقة بدأ استخراج أسماء هؤلاء وإجراء يعني بحث دقيق وموضوعي كما يقولون، وتطبيق القاعدة التي ألمحتم إليها آنفا.
يعني نراعي في الاستقراء أمر العدد كما ذكرتم، والأمر آخر شيخنا وهو مسألة نوع المخالفة، فقد يعني يجرح الكبار أو الأئمة الكبار، فمثل هذا يؤخذ عليه بخلاف مثلا المخالفة الخفيفة وهكذا. طيب إن شاء الله، بارك الله
فيك.
هنا من المعلوم أن المبتدع إذا روى حديثا يؤيد بدعته فكلام العلماء في رد حديثه مشهور، لكن أحيانا الرجل الشيعي مثل حبيب بن أبي ثابت أو من كان على شكلة في التشيع يروي حديثا في فضل الإمام علي، هل كونه روى في فضل علي دون مجاوزة للحد يكون قد روى يعني ما يقوي بدعته؟
أولا أنا شخصيا لست مطمئنا لهذا القيد، قيد هو ثقة إذا لم يروي ما يؤيد به مذهبه. ثانيا لست مطمئنا أن علماء الحديث اتفقوا على هذا، وفي ذهني وأنت أذكر مني ولا شك في ظني أن الحافظ ابن حجر في شرح النخبة لا يشترط هذا الشرط، ما دام أنه ثقة فروايته صحيحة سواء كان فيه ما يؤيد مذهبه أو لا، لأن مذهبه ينقسم إلى قسمين، مذهب قد لا ينافي مذهب أهل السنة وقد ينافي مذهب أهل السنة. في الحالة الأولى ينبغي أن لا نأخذ روايته على القيد المشهور عند فيما إذا روى شيئا لا يخالف مذهب أهل السنة، كالمثال الذي ذكرته بالنسبة لحبيب ابن أبي ثابت، يأتي السؤال أو الإشكال بالنسبة للذين يشترطون أن لا يروي ما يؤيد مذهبه، لأنه في هذا المثال لا يخالف مع أهل السنة فهو ضاعٍ عالي كثيرة وكثيرة جدا. فيما إذا افترضنا أن هذا الثقة روى حديثا يؤيد فيه مذهبه الذي يخالف ما عليه أهل السنة، حين ذاك فمجال الرمز في هذه الرواية لا ينحصر فقط في كونه مبتدع، هناك باب النكارة والشذوذ
سواء كان ثقة من أهل السنة.
ها بارك الله. فالآن الذي أريد أنا أن أتقوى من باب سنشد عضدك بأخيك، هل تذكر أن المسألة متفق عليها بهذا الخير؟
هو ليست مسألة متفقا عليها، إنما هي من قول الجوزجاني شيخ أبي داود والترمذي ونقلها الحافظ على هذا، إنما عندما نقلها ما أنكرها، هو رجح المذهب الأول الذي ذكرتموه ثم قال وقد قال الجوزجاني، ما ذكره من باب التبني.
الحمد لله، يعني أنا أعتقد أن هذا الخير ليس ضروريا إطلاقا،
نعم،
إنما ينظر إلى روايته بالمنظار الذي ذكرناه آنفا.
فإذا أمكن توجيه الرواية على أصول أهل السنة، كما في مثلا كأن يروي مسعر ابن كدام وقد اتهم بالإرجاء حديثا فيه إشارة إلى الإرجاء، في إشارة إرجاء مثلا حديث حذيفة يدرس الإسلام كما يدرس الشتو حتى لا يدرى ما صلى ولا صيام ولا صدقة ولا نسك، فقال كل ابن زفر أتنفعهم؟ قال أتنفعهم، قل أدركنا أبانا عن لا إله إلا الله فنحن نقولها، قال أتنفعهم؟ قال نعم. فهناك ممكن أن يكون فيه شبهة أنه يوافق الإرجاء، لكن في الحقيقة ممكن تأويله على أصول أهل السنة،
وإن كان المثال فيه كلام طبعا،
وإن كان المثال فيه كلام من جهة من جهة ماذا؟
أنه وين تأييد الإرجاء في هذا؟
عند الآخرين يقول لك تنفعهم لعالمين
عند الآخرين
نعم
طيب.
ولا تأويل على أصول أهل السنة أنهم عالموا بما عملوا والذي فرضه الله عليهم عملوا به وقاموا به،
نعم.
فنحن أدركنا أبانا على الله فنحن نقولها أظن يعني لا يكلف نفسا إلا ما أتاها. فما أمكن تأويله على أصول أهل السنة وإن كان ظاهره يوافق بدعة من البدع وراويها أحد المتهمين بهذه البدعة فلا يضر ذلك. وأما إن كان فعلا ترجح لدى الأصول العلمية أنها توافق البدعة وتؤيدها حتى وإن كان راويها من أهل السنة فالنكارة في المتن معتبرة.
هذا الذي نحن عليه
ما شاء الله. محمد بن معاوية الضرير. نعم
أحسن. لكن هو متابع
معاوية محمد بن خاتم الضرير.
ايه بس هو متابع.
طيب حفظكم الله.
ذكر الشيخ ان له متابع من نسخة مسدد ذكرها المصير في صحيح الرجال.
طيب هنا اسأل عن فرق بين عبارتين. اذا قال رجل حدثني الثقة ولم يعين من هذا الثقة، وبين رواية راوي اشترط ألا يروي إلا عن ثقة فذكر شيخه وسماه دون أن يكون فيه توثيق، فأيهما أعلى؟ الذي يقول حدثني الثقة ويصرح بأنه ثقة لكن كل ما في الأمر أنه أبهمه ونحن لا نعرف من هذا المراد بالتوثيق، والثاني قال لا أروي إلا عن ثقة وكان من جملة هو يعني شيوخ هذا الراوي الذي لم نجد كلاما في غير هذا.
لكل وجهة بس في النهاية أجد الأمر الثاني هو الأعلى لأنه اشترط، بينما الذي قال حدثني الثقة لم يشترط هذا الشرط، هو مع جهالة الثقة عندنا ما اشترط مثل هذا الشرط والتزمه. وكما يقال بالنسبة للإمام الشافعي حينما يروي عن إبراهيم أظن
ابن محمد
ابن أبي يحيى الأسلمي،
نعم
لأنه قال حدثني ثقة ثم بعد ذلك تبين لأئمة الحديث بأنه
الأسلمي
ليس بثقة فهو متهم بالكذب. أما إذا كان هناك رجل يشترط أن لا يحدث إلا عن ثقة هذا في رأيي لا يكون من عامة الرواة وإنما يكون من أئمة الذين يقدرون الجرح والتعديل وينطلقون على الأساس في الرواية فيقول أنا لا أحدث إلا عن ثقة. ففي ظني والله أعلم أن هذا الثاني أرجح بهذا الاعتبار من قول من يقول حدثني الثقة.
هذا من حيث الأرجحية. ومن حيث المرتبة إذا قال حدثني الثقة هو قد سبق سؤال في أظن في أول مجلس، وهو إذا انفرد بالرواية عن هذا الشيخ راو ممن عرف بأنه لا يروي إلا عن ثقة، ومثلنا في تلك الليلة بحريث بن عثمان وأبي زرعة. ترجح عليكم شيخنا أنه إيش يقال؟ يقال فيه ثقة إذا قالوا أن هذا
ما أذكر أنا شو اللي تفتع معي، لكن الآن بقول إذا كان من أئمة الحديث الذي يقول حدثني ثقة ومن أئمة الجرى والتعديل فإذا لم يكن له معارم ففي هذه الحالة نثق بقوله ثقة.
هذا في قولي حدثني الثقة الرجل الأول هذا
هو هذا وانت سؤالك اخيرا في هذا.
لا انا يعني اربط جوابكم هذا بجوابكم الاول على روايه من اشترط ان لا يروي الا عن ثقه. ومساله الاشتراط الله اعلم وفى او ما وفى، هل زال عن شرطه عند الروايه او ما زال، هل كما يقول السخاوي رحمه الله انه ربما انه ما التزم ذلك الا مؤخرا، التزم هذا الشرط مؤخرا وروايته الاولى قبل هذا الالتزام كانت عمن درج مثلا. ذكركم بجوابكم تلك الليلة أنكم فرقتم بين من وصف بأن مشايخه ثقات كما قال أبو داود في مشايخ حرير بن عثمان الرحبي، وبين من وصف بأنه ينتقي فلا يلزم من الانتقاء أن يكون ثقات. هذا الذي
هذا صحيح، لكن ما إن الربط بين ذاك وهذا
الربط بين أخرى. لما أنتم قدمتم من اشترط أن لا يروي إلا عن ثقة وقلتم هذا أولى ممن قال حدثني الثقة ومبهم لا نعرفه، فقلت هذا من حيث الأرجحية، لكن من حيث المرتبة أردت أن أعرف
من حيث المرتبة إيش الذي ترجح لديكم؟ لأن في المجلس الأول فرقتم بين من وصف بأن المشايخ وثقات وبين من وصف بأنه يلتقي في مشايخ، لكن الذي أذكره الآن ما جزمتم بالمرتبة إيش يحكم عليه؟ يحكم عليه بأنه مجهول حال أو مقبول أو مستور أو صدوق، من اشترط أن لا يروي إلا عن ثقة، أو من انتقى في مشايخه.
طيب نحن ما نستطيع في هذه الحالة أن نتعمق لأكثر من أن نقول أننا نشلك حديثه ولا نرده، أما بأي مرتبة نضعها وفي هذه هذا الخطاء ما نستطيع أن نصنفه تصنيفا دقيقا، سوى أن نقول كلمة مجملة أننا نشلك حديثه بالشرط المعروف إذا لم يتبين يدفعه أو يناقضه.
أيضا حدود التسليك لها أيضا بحث في نفسي
يسلكه
شواهد ومتابعات أو يسلكه على الحسن
لوحده أقول
لوحده يعني أنه يسلكه لو جاء له شاهد.
أنا قيدت كلامي قلت نسلكه إلا إذا تبين شيء غالبه،
معنى ذلك الاحتجاج به على الحسن.
بلى محتاج به، لكن أنت كأني أشعر بالدرس الدقة بأي مرتبة تضعه تقول ثقة ولا صدوق،
إنما أعني يستشهد به. أنا أدري ما الصحة هي بعيدة يعني الصحة هي بعيدة، لكن الذي أريده هل هو يستشهد به أو يكون حسنا؟ هذا قابلنا كثيرا شيخنا،
هذا لا أقل أنه حسن، هذا الذي أعني بقوله بأنه يشلف. نعم
بارك الله
فيك بارك.
عندي هنا سؤال
طيب
عندي سؤال هنا حول استعمال المحدثين لبعض الرواة بأنه كان طويل اللحية على سبيل الذم، ففي نفس الشيء كيف يستعمل المحدثون هذا؟ يعني يفتح الباب على المتمسكين يعني بإعفاء اللحية، والآن بالإعفاء تطويل
ما تقول بإعفاء اللحية
والآن بالإعفاء تطويل
لا ما تقول بإعفاء اللحية لأنه رجع الذم إلى الحديث.
هذا شخص ممكن يخول مذهب القائل بأن ما فوق القبضة.
إذن ينبغي أن تقول في هذا الاستعمال أو في هذا الكلام إذا من يخالف الإعفاء،
من يخالف تياتيه. هل ممكن يعني يستخدم من صريح المحدثين هذا ما يقوي المذهب القائل بمذهب علي بن عمر رضي الله عنهما؟
قطعا قطعا هو كذلك، لأنه إمام السنة إمام أحمد بن حنبل يقول بأخذ ما زاد عن قبضة،
ويكون استعمال المحدثين لها على أنه من باب قصة العقل والطيش والبلاهة وغير ذلك.
الحمد لله.
هنا شيخنا قد سبق أن ذكرتم أن المرسل يستشهد به، لو أن التابعي لم يسمع من الصحابي ثم ذكر الصحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو أعلى أو المرسل من التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟
يعني هنا منقطعان، أحدهما يسمى في الإصطلاح مرسلا والآخر يسمى منقطعا، وقد يسميه بعضهم مرسلا. طيب فعندنا الآن إذا بهذا الاصطلاح وذاك مرسلان، صورة أحدهما التابع يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمرسل الآخر يقول عن فلان الصحابي عن رسول الله، لكن من الثابت أنه لم يسمع من هذا الصحابي، فهو إذن مرسل ببعض الاستعمالات ومنقطع بالاستعمال الاصطلاحي الدقيق. فسؤالك الذي فهمته هو أيهما أقوى؟ ما أجد أن هناك أقوى، ما دام أن موضع الانقطاع بالمعنى العام هو من عند التابعي.
من عند التابعي.
طيب
شكرا. ممكن لو قائل يقول ان في المرسل اقوى لان الجاذة في الرواية ان التابعي يروي عن صحابي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، واما تابعي عن تابعي عن صحابي فهذا مستبعد، فهذا مستبعد. فنحن تيقنا في الرواية الأولى التي فيها التي فيها انقطاع بين التابعي والصحابي أن الساق التابعي، أو ترجح لدينا أن الساق التابعي وليس بصحابي
في صورة قوله عن صحابي.
فرضنا مثلا سعيد بن مسيب عن عمر، وهناك يعني من يعني يقول بأن رواية سعيد بن مسيب عن عمر منقطعة.
نعم.
فلما يروي سعيد بن مسيب عن عمر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو سعيد بن مسيب عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
طيب.
وهذا البحث هذا أيهما أقوى في الاستشهاد؟
إيه. شو الفرق؟ أنا ما يبدو لي شو الفرق بين الأمرين؟
كان يبدو لي أولا أن الرواية التي فيها ذكر الصحابي أولا أنها أولى، لأن يعني إن كان ذكر الصحابي لا ينفع فعلى الأقل لا يضر.
نحن بهن الآن أن ينفع وليس أن لا يضر.
أنا أقول إذا كان لا ينفع فعلى الأقل لا يضر.
هيه.
فإن الرواية المرسلة عن التابعي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ما فيها صحابي أصلا.
نحن الذي ينفعنا الآن يا أستاذ هو أن يكون ينفع، فنحن الآن في صدد أن نثبت أنه ينفع أو أنه أنفع من رواية الذي أرسل مطلقا.
طيب، الوجه الذي تكلمت به قبل قليل أنا الآن وهو بان لي في المجلس هذا، وهو أن قول التابعي عن الصحابي سعيد المسيب عن عمر، فلو كان له صحابي آخر غير عمر لتكلم به، فيترجح لديه.
لا أرجوك دعنا من المثال هذا، دعنا من المثال، لأن هذا مثال حسات وأنت أشرت إليه، لأنه قد قيل
نعم
أنه سمع منه صغيرا كذا إلى آخره. خذ الآن الموضوع مطلقا غير مقيد بصورة، بدنا نشوف الأنفعية أو الأصحية أو أقل ضعفا من أين يأتي، ما دام الواسطة مجهولة. يعني حينما يقول التابعي قال رسول الله يحتمل ما قلته، يحتمل يكون الواسطة بينه وبين الرسول صحابي سمع منه، ويحتمل يكون بينه تابعي وتابعي كما ذكر يعني ابن حجر العسقلاني. طيب، وليه لا يحتمل الاحتمالات هذه كلها إذا قال عن فلان الصحابي؟ لماذا لا تحتمل هذه الاحتمالات؟
يعني فرق. لا يظهر لكم فرق بين هذا وذلك؟ خير إن شاء الله. شيخنا في الكلام عن الحديث المتواتر ذكر الإمام الشنقيطي رحمه الله في كتابه مذكرة أصول الفقه، وهو يتكلم عن العدد بعدما تكلم أن الصحيح في المتواتر أنه لا يحصر فيه عدد معين، إنما يعني كل حديث باعتباره يكون العدد يناسب في هذا الحديث وقد لا يناسب في الحديث الآخر، إلا أنه قال إلا أن الأربعة يعني يقينا ليست من عدد التواتر، لأن الأربعة جاءوا شهودا في الزنا واحتاج الحاكم إلى تزكيتهم، فلو كان خبر الأربعة يفيد العلم لم احتاج إلى تزكيتهم، فهو خمسة فما فوق. هذا الاستدلال صحيح؟
البتة لا، البتة لا. هل هو ما أظن يقول بهذا الإطلاق؟ هل هو لو جاء أربعة من الخلفاء الراشدين أربعة رووا حديث عن الرسول ما يكفي التواتر؟
أما عن خلفاء الراشدين
رجعنا إلى القرائن،
هذا هو. فالأربعة العدد على كل حال هنا لا مفهوم له إطلاقاً.